إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بمرحلة عصيبة شديدة في المرحلة المكية، أخذت الدعوة تشق طريقا بين النجاح والاضطهاد. بدأت نجوم الأمل تتلمح في أفاق بعيدة. وقعت حادثة الإسراء والمعراج عندها كما أسلفنا في درسنا السابق، واختلف أهل العلم في تعيين زمن حادثة الإسراء والمعراج على أقوال شتى. فبعضهم قال كان الإسراء في السنة التي أكرم الله نبيه فيها بالنبوة، واختار هذا القول الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه. وقال آخرون كانت بعد المبعث بخمس سنين، وذكر هذا الإمام النووي رحمه الله والإمام القرطبي. وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب في السنة العاشرة من النبوة، وقيل كان قبل الهجرة بسنة في ربيع الأول سنة 13 من النبوة، وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين أي في المحرم سنة 13 من النبوة. وهذه الأقوال أيها الإخوة تدل أنه لا يوجد قول جازم يحدد متى كانت حادثة الإسراء والمعراج، أهي في 27 من ربيع الأول، لا يوجد هناك تاريخ يجزم به، ولا يقال إن هذا هو التاريخ المجزوم به ودونه ليس صحيحا، بل يقال هذه الأقوال محتملة ولم يرد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه متى كان الإسراء والمعراج بالضبط. هذه الحادثة أيها الإخوة حدث عظيم، معجزة كبرى. دعونا نتخيل ونعيش بعض لمحات هذه الحادثة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحادثة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اضطهد وبعدما أوذي وبعدما طرد، إذا بالحال كأنه يقول إذا لم يستقبلك أهل الأرض فهيا إلى أهل السماء. لم تحدث هذه الحادثة لنبي قط. اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ موسى كليما، من الأنبياء من أحيا الموتى بإذن الله، من أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، لكن أن يدعو الله نبيا من الأنبياء ليصعد إلى السماوات العلى إلى الملأ الأعلى، لم يحدث هذا لا لموسى ولا لعيسى ولا لإبراهيم ولا لنوح، لم يحدث لنبي من الأنبياء، بل كان رفع عيسى عليه السلام رفعا خاصا، بل رفعه الله إليه. لكن أن يعرج بنبي ليرى السماوات، رأى من آيات ربه الكبرى ليرى الأنبياء، فهذا الأمر لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة كريمة مهيبة مباركة، في ليلة أيها الإخوة مزهرة، في ليلة يعمرها السكون، ضرب جبريل عليه السلام بجناحيه أرض مكة ليصطحب معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليأخذه معه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك إلى الملأ الأعلى، ويركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق، وهذا البراق دابة أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وعن صفتها، إنها دابة كما أخبر عليه الصلاة والسلام دابة تصل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. هذا البراق الذي يضع حافره عند منتهى طرفه فوق الحمار ودون البغل، يركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليسرى به أولا إلى بيت المقدس. لقد ذكر الله تعالى هذه الحادثة في سورتين، في سورة الإسراء وفي سورة النجم. فقال العلماء سورة الإسراء ذكرت حادثة الإسراء، وسورة النجم ذكرت حادثة المعراج. ففي سورة الإسراء ذكر حادثة الإسراء إلى بيت المقدس، وفي سورة النجم ذكر الله حادثة المعراج. ولنتأمل ماذا ذكر الله في سورة الإسراء في بدايتها، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دعونا أيها الإخوة نتأمل مع حادثة الإسراء والمعراج، دعونا نتأمل كيف بدأ الله تعالى هذه الحادثة بالتسبيح. سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده. يقول العلماء ما الحكمة أن بدأ الله سورة الإسراء بالتسبيح واختتمها بالحمد؟ فأول ما بدأت به سورة الإسراء التسبيح، وآخر ما ختمت به الحمد. سبحان الذي أسرى بعبده أول السورة، آخرها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فما الحكمة أن تبدأ بالتسبيح؟ قالوا أولا العرب تسبح عند الأمر العجيب، فكأن الله تعالى عجب الخلق بما أسداه لنبيه صلى الله عليه وسلم من الإسراء به إلى بيت المقدس، فهذه دعوة للخلق ليتعجبوا من قدرة الله تعالى على فعل هذا الأمر العجيب. سبحان الذي أسرى بعبده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجب من شيء سبح، قال سبحان الله. فالعرب عند ما تذكر شيئا عجيبا تسبح، فكأن الله تعالى يدعونا أن نتعجب من هذا الفعل، هذا فعل عجيب يدل على قدرة الله وعظمته. وثانيا لماذا افتتح الله تعالى هذه السورة بالتسبيح؟ قالوا التسبيح هنا قد خرج مخرج الرد على المشركين الذين أنكروا هذه الحادثة وقالوا هذا الكلام وراء وكذب، لم تأتي بشيء من الصدق ولا من الحق، كيف تذهب إلى بيت المقدس في ليلة وتعود ونحن نذهب إليها في خلال أشهر؟ فقالوا إن الله تعالى عظم نفسه سبحانه ونزه نفسه عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليرد على المشركين ليبين لهم أن الله على كل شيء قدير، ليبين لهم أن الله على كل شيء قدير. طبعا مما ذكره أعداء الإسلام حول الإسلام من شبهات، هذه الشبهة قال هذه خرافة، إنسان في مكة يذهب إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس يعرج به إلى السماء، هذه خرافة. يعني في الدين وجدنا أشياء يعني نقتنع بها، لكن هذه الأشياء حتى بعض أبناء المسلمين يقول الإسراء والمعراج أنا لا أقتنع به، كيف النبي يذهب إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء في خلال ليلة؟ وبعضهم رد معجزة الإسراء والمعراج. يا أيها الإخوة لما يقال عن الشيء أمر طبيعي ليس خارقا للعادة صدق أو لا تصدق، لكن لما يقال معجزة، معجزة، المعجزة أمر خارق للعادة يعجز الخصوم، أمر خارق للعادة يعجز الخصوم. الله أيد رسله وأنبياءه بالمعجزات وخوارق العادات، لا يوجد شيء عجيب على قدرة الله. قالوا لأن الأمر الخارق لقوانين الطبيعة عندنا، لكن عند خارق قوانين الطبيعة هذا أمر يسير، إذا صدر هذا الأمر من خالق قوانين الطبيعة هذا أمر طبيعي جدا. المستحيل عندنا الأمور تجري بحسب قوانين، لكن عند خالق هذه القوانين سبحانه، وذلك المسيح يحيي الموتى بس مش بإذنه، بإذن الله. موسى يضرب بعصاه البحر، ينشق البحر بضربة عصا، مش بإذنه، بإذن الله. لما النبي يسرى به إلى بيت المقدس يعرض به إلى السماء، مش بإذنه، بإذن الله. إبراهيم ينجو من النار ويدخل في النار ولا تؤثر به، ليس بحوله وقوته، بإذن الله. إذا عندما تخرق القوانين، قوانين الطبيعة، إذا كان من البشر صدق أو لا صدق، لكن إذا كان من خالق البشر وخالق قوانين الطبيعة فهو على كل شيء قدير. ولذلك الإسلام جاء يخرجنا من شيء اسمه خرافة يا إخواني، جاء يخرجنا من شيء اسمه خرافة. الآن الناس يعيشوا بين عقليتين، العقلية الأولى عقلية الخرافة، والعقلية الثانية عقلية المادة. العقلية الأولى عقلية الخرافة، تؤمن بشيء كل شيء اسمه خرافة، وهذا متمثل في الفرق المبتدعة وعلى رأسهم الرافضة. الرافضة يؤمنون بشيء كل شيء اسمه خرافة، خرافة شيعة، أي شيء خرافي يقول أنا أصدق به. دين قائم على الخرافة وعلى الحقد، دين قائم على الحقد والخرافة. فالخرافة عقلية قائمة على خرافات، تصديق على تصديق أوهام دون حجة. طبعا الشيء الخارق يا إخواني، الشيء العظيم ينبغي أن تذكر له دليلا عظيما، الشيء العظيم يذكر له دليل عظيم. قصة مثلا الهدهد وسليمان، لولا أنها ذكرت بخبر عظيم ما صدقناها. هدهد يتكلم مع إنسان ويذكر له الخبر، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، بعدين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قلوا إذا بعدين بلحظة وإذا العرش عنده ومن اليمن. اللي بقرأ هذه قصة في كتاب دون إخبار رب البشر ممكن يصدق ممكن يصدق، ويقول هذه خرافات. لكن لما كان الذي ذكر هذه القصة خبر عظيم من الله العظيم آمنا بها وصدقناها، آمنا بها وصدقناها. لذلك الأخبار العظيمة والأشياء العظيمة تحتاج إلى أخبار عظيمة توازيها، الدلائل العظيمة الأمور العظيمة لأخبار عظيمة توازيها. فالناس تعيش بين عقلية خرافة متمثلة لهذه العقلية وعقلية مادية. في عقلية مادية لا تؤمن بأي شيء اسمه إيمان، أي شيء اسمه غيب، تنفي كل شيء اسمه غيب. قل لك اسمع أنا قليش غيب، أنا ما أراه، ما أشعر به، ما أحس به، ما أسمعه فقط، لكن ما وراء المادة لا أؤمن به، لا أصدقه. لذلك بعض أبناء المسلمين الذين اتجهوا هذا الاتجاه أصبح يفتن بالغرب. لماذا؟ لأن عندهم قوة مادية عظيمة، فإذا حتى إذا جاءوا يتحدثوا عن الإسلام، لما نتكلم عن إسلامنا نتكلم بمنطق الانهزامية لنواكب ما هم عليه. فيأتي يقول حضارة الإسلام، ما هي حضارة الإسلام؟ حتى لدرسونا في المدارس ما هي حضارة الإسلام؟ حضارة المسلمين، حضارة الإسلام والمسلمين بناء القصور، بناء القلاع، الفسيفساء، اللوحات الفنية، لوحات الفنية، ابن سينا الرازي، ابن سينا في الطب، الرازي في الجراح، ابن النفيس علم النجوم، ابن حيان في الكيمياء. هذه حضارتنا؟ هذه هي حضارتنا نحن؟ هذه حضارة الإسلام؟ هل هذا الذي قدمناه إخوان للبشرية؟ هل الذي قدمه المسلمون للبشرية هذه الأمور؟ ولو جئت إلى أمثال مثلا ابن سينا أو ابن حيان في الكيمياء، جابر بن حيان، لوجدته من كبار الفلاسفة الذين تكلم العلماء فيهم بأنهم من الزنادقة. فابن سينا من كبار الزنادقة، ابن سينا ينتبه من زنادقة المسلمين كما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية، زنادقة يعني زنادقة الذين ينتسبون للإسلام، وكان باطنيا خبيثا، يعني أشد من الشيعة كان ابن سينا، كان باطنيا خبيثا. جابر بن حيان كان يتعامل بالسيمياء السحر، كان علم الكيمياء بس كان يتعامل بالسيمياء. طيب إحنا الآن النبي يذم الزخارف الدنيوية ولا يمدحها، قال عليه الصلاة والسلام أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه. أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا. والحديث في السلسلة الصحيحة، فهذا حديث صحيح يبين لنا أن التفاخر بالبناء مش من ديننا. فنحن نأتي لما نقول حضارة الإسلام، ما هي حضارة الإسلام؟ القصور التي بناها العباسيون الأموي، هذه حضارتنا، ليست هذه الحضارة. فجئنا حتى نفتخر بالأمور المادية لأن الغرب افتخروا بالأمور المادية فأردنا أن ننافسهم في هذا الباب. فبعض الناس أيها الإخوة إذا أراد أن يتحدث عن إسلامنا تحدث بالمادة فقط، بإنجازات مادية أنجزناها. نحن أيها الإخوة تخصصنا هذه الأمة في إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. نحن علمنا الأرض المبادئ، نحن علمنا الأرض الأخلاق، نحن علمنا الأرض كيف يرتقوا من عبادة البشر ويخرجوا من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر. هذا تخصصنا، هذه حضارتنا أيها الأخوة، هذا الذي نشرناه في الأرض. فأقول الآن بين عقليتين، عقلية خرافة تؤمن بكل شيء اسمه خرافات، وعقلية مادة لا تؤمن بأي شيء اسمه وراء الغيب. لا، إحنا وسط، لسنا خرافيين ولسنا ماديين، نؤمن بالغيب. والغيب عندنا أيها الأخوة أمر يقيني وليس أمر ظني. الغيب بالنسبة لنا أمر يقيني وليس أمر ظني. الذين يؤمنون بالغيب أمر يقيني، يقين، وليس أنه توهمات. الملائكة حق، الرسل حق، اليوم الآخر حق، الجنة حق، النار حق، المعجزات للأنبياء حق، غيبية نؤمن بها يقينا. بأي شيء استدلنا على هذا الغيب؟ قالوا كل غيب يقيني دليله المشاهدة، كل غيب يقيني دليله المشاهدة. عندك دليل مشاهد بالحس، كيف هذا؟ الآن يا إخواني التيارات الكهربائية شيء لا نراه بأعيننا، التيار الكهربائي داخل الأسلاك شيء لا نراه، لكن بأي شيء استدلنا أن يوجد تيار كهربائي داخل الأشياء، داخل هذه الأسلاك، مصنع قائم، آلات ضخمة تتحرك، آلات ترفع الصخور، آلات. قلنا كيف هذه الآلات ترفع الصخور؟ قال في تيار كهربائي، هذا التيار الكهربائي يجعل آلة تتحرك ترفع صخرة عظيمة مئات الأطنان. هذا التيار الكهربائي أين هو؟ أنا لا أؤمن به، لا أصدق به، أين هو؟ لم أره. قال لا، انظر إلى المشاهدة فأثر هذا التيار يدلك عليه. فنحن وصلنا إلى الإيمان بالغيب عن طريق المشاهدة، عن طريق علم الشهادة أوصلنا لإيماننا بالغيب. كل هذا أيها الأخوة نقول المعجزة، هذا الأمر الذي هو من خالق الطبيعة، الإسراء والمعراج أمر معجزة، أمر خارق، لو أنه من البشر ما تصدق، صحيح ما تصدق، لكن إذا كان من رب البشر فصدق، لأنه على كل شيء قدير، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإلا أيها الإخوة نحن عندما ألفنا الأشياء، عندما ألفناها نسينا فضلها. المألوف غير المألوف أصلا كله معجزة، الكواكب هذه التي نراها معجزة، شروق الشمس وغروبها معجزة، لكن نحن ألفناها، حركة الأفلاك معجزة، قانون الجاذبية معجزة، المجموعة العصبية في داخل الإنسان معجزة، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، الدورة الدموية معجزة، الروح التي لا نعرف كنهها إلى الآن معجزة، لكن لأننا ألفنا هذه الأشياء أصبح هذا الأمر الذي هو معجزة أصبح أمرا عاديا. فإذا جاءنا شيء خارق للعادة كيف هذا؟ لا نصدقه. فالله على كل شيء قدير أن يعطل الأسباب وأن يجعل الأمور التي هي بطيئة سريعة والسريعة بطيئة، فهو على كل شيء قدير. لو عرف القلب أيها الإخوة حقيقة التعلق بالله جل جلاله لهان كل شيء. وذلك لما بدأ سبحان الذي أسرى بعبده، إذا عرفنا حقيقة التسبيح هان علينا التصديق. لو عرف القلب التسبيح لسجد لله سجدة لا يقوم منها حتى يلقى ربه، تسبيح سبحان الذي أسرى بعبده. فمثلا القانون، في قانون اسمه قانون الاستطراق، تعطيل هذا القانون الله على كل شيء قدير أن يعطله، لاستطراق، لانسياب، انسياب الماء، سكبت كأسا من الماء هذا الكأس من الماء ينساب، هذا قانون. جئت بدلو من الماء على الأرض انساب هذا الماء، الماء ينساب في الأنهار في السيول، الانسياب استطراق. الله قادر أن يعطل هذا القانون، كيف عطله؟ موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما جاء عند البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، عجيب، عصا تضرب بها البحر، طيب اضرب رأس فرعون نخلص من رأس فرعون المصيبة هذا، لا لا اضرب البحر، امتثل أمري، امتثل أمري وسأنجيك، امتثل أمري، اضرب بعصاك البحر، ضرب البحر، قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالطود يعني ايش طود؟ الجبل. هل هناك ماء يصبح كالجبل أيها الأخوة؟ جبل عظيم، الأصل الماء ينساب، لكن الماء ثبت في محله كأنه جبل عظيم. كيف أصبح هذا؟ و12 طريق يبسة. كيف أصبح هذا؟ إنها قدرة الذي يعطل القوانين وهو خالق القوانين. يدخل إبراهيم النار، يذكر ابن كثير أنه ما حرق إلا الوثاق فقط، وثاق إبراهيم عليه السلام. طب كيف وثاق إبراهيم وما النار تحرق؟ معطل قانون الإحراق فيها الذي هو على كل شيء قدير. فلذلك هذا سر ابتداء سورة الإسراء بالتسبيح، حتى لا يأتي مشكك ويقول كيف يعرج به إلى السماء، يسرى به إلى المقدس، كيف هذا؟ لذلك بدأ فقال سبحان الذي أسرى، هو الذي أسرى، أسرى بعبده، وأسرى من سرى، وسرى أي سار ليلا، سرى أي سار ليلا. وقال الله تعالى أسرى إشارة أن الله تعالى كان معه بتوفيقه وعنايته، ولم يقل سبحان الذي سرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، أن الله كان مع نبيه بتوفيقه وعنايته، وقال بعبده ليدلك أن درجة العبودية التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم درجة عالية أوصلته إلى تلك المقامات العلية في السماء. قال كيف عبد يصعد إلى سدرة المنتهى؟ لأنه أكمل الناس درجة في العبودية، وذلك أكثر الناس تكميلا لدرجة العبودية النبي صلى الله عليه وسلم. ودرجة العبودية لا شك أنها شرف، كلمنا عن الدرس الماضي، ومنزل عالية، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بعبده. وقال أيضا قال ليلا. قال العلماء كلمة أسرى تدل أنه سار ليلا، فلماذا أعد كلمة ليلا مرة أخرى؟ سبحان الذي أسرى أي سار ليلا، أسرى به ليلا، فلماذا أعاد مرة أخرى ليلا؟ يقول ابن حجر رحمه الله وفائدة إعادة كلمة ليلا قال للتأكيد، لرفع توهم المجاز، حتى لا يقال أسرى مجازا في النهار، يعني ربما لا حقيقة بالليل، لأنه قد يطلق أيضا على سير النهار أحيانا، لكنه أذكر ذلك تأكيدا، وهذا مذكور ترى في لغة العرب، تقول أخذ بيده، أخذ بيده، من المعروف أنه لا يأخذ إلا بيده، قل تكلم بلسانه، الإنسان لا يتكلم إلا بلسانه. أنت بقول والله اسمع، والله بعيني، هذه بعيني اللي بدي يقولها الدود، بعيني شفته. طيب أنت بتشوفه بذانك يعني، بتشوفه بلسانك، تشوفه بعينك معروف، لكن هذا من باب التأكيد، بعيني والله أتكلم بلساني، وهو اللسان هو الذي يتكلم، وهذا مذكور في القرآن لإفادة التأكيد. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، بجناحه، وفي طائر يطير بغير جناحيه، يطير بجناحه، لكن الإرادة للتأكيد. قال الله تعالى يقولون بأفواههم، وكل إنسان يقول بفمه كذلك. قال فخر عليهم السقف من فوقهم، ومعروف أن السقف لا يكون من فوق، فهذا من أساليب القرآن لإرادة التأكيد. قال ليلا، هذا من باب التأكيد أن الإسراء حدث في وقت الليل. وقال العلماء لماذا الإسراء ليلا؟ لماذا لم يسر بالنبي نهارا؟ يعني ما الحكمة أن الإسراء كان بالليل ولم يكن بالنهار؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما الحكمة أن الله أسرى بنبيه ليلا؟ لماذا؟ قال بعض أهل العلم الجزاء من جنس العمل، لأن النبي كان يعمر ليله بعبادة ربه وبمناجاته، فأكرمه الله أن جعله يصعد إليه ليلا، أنت تعبدني ليلا فستصعد إلى السماوات العلى ليلا، وستصل إلى سدرة المنتهى ليلا. وقدم الله تعالى الليل عن النهار في آيات، قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، قدم الليل على النهار. قال ابن المنير رحمه الله إنما كان الإسراء بالليل لأن الليل وقت الخلوة ووقت الصلاة التي كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، قيام الليل كان فرضا عليه، قال الله له قم الليل ف فوقت الصلاة التي كانت مفروضة عليه فجزاه الله بأن أسرى به ليلا. وأيضا لأن النبي كان يسافر ليلا عادة، وهو الذي قال في سنن أبي داود سند صحيح قال عليكم بالدلجة، عليكم بالدلجة. ما هي الدلجة؟ السير أول الليل، السير أول الليل يقال عنه الدلجة. عليكم بالدلجة لماذا؟ يعني إذا أردتم السفر سيروا أول الليل. ما الحكمة؟ قال فإن الأرض تطوى بالليل. عليكم بالدلجة إذا أردتم سفرا سيروا أول الليل فإن الأرض تطوى بالليل، رواه أبو داود بسند صحيح. فإن الأرض تطوى بالليل، فإذا أردت سفرا الأفضل أن تسافر ليلا لأن الأرض تطوى. وفعلا هذا يشعر به كثير من الناس، يقول والله يا أخي أنا مشيت في الليل ومشي الليل أسرع، يا الأرض تطوى بالليل. فكان عليه الصلاة والسلام يسافر ليلا، وحادثة انشقاق القمر ليلا، إيمان الجن به ليلا، لما خرج مرة إلى الغار خرج ليلا. فلذلك الليل فيه أسرار، فيه أسرار، فلذلك أسري به ليلا لأجل هذه الحكم التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا يعني بالليل. انظروا كيف ربط بين المسجدين الآن، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام اسم لمكان السجود، المسجد اسم لمكان السجود، وهو في الاصطلاح المسجد، كلمة مسجد كل موضع في الأرض يتخذ للصلوات، فيقال مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد الحرام ألا وهو الكعبة، مسجد الكعبة اللي هو مكة أو بكة، بكة يعني من الزحام، أو بكة لأنها كما قال بعض أهل التفسير تمك أعناق الجبابرة، يعني كل جبار أرادها بسوء تكسر عنقه، مكة. فبكة أو مكة أو المسجد الحرام، المسجد الحرام سمي بهذا لأنه له أحكام خاصة يحرم فيه أشياء يحل بغيره، يحرم فيه أشياء يحل بغيره، سمي حراما. فمثلا أنت الآن يحل لك أن تصيد الصيد في المسجد الحرام، يحل أن تصيد الصيد؟ لا يصاد صيده. يحل لك أن تقطع الشجر في المسجد الحرام؟ لا يعضد شجره، لا يعضد. اللقطة تلتقط اللقطة، لا تحل لقطته إلا لمن عرفها. أحكام خاصة، أحكام خاصة في المسجد الحرام، فسمي حراما قالوا لأن هناك أشياء محرمة فيه حلال بغيره. أصلا إيش عن تكبيرة الإحرام؟ إيش يعني مناسك الإحرام؟ إيش الإحرام؟ ما معنى الإحرام؟ تكبيرة الإحرام، الإحرام أشياء كانت حلال عليه قبل ذلك فأصبحت حراما عليه. يعني قبل أن تكبر التكبيرة الأولى يحل لك أن تشرب، أن تأكل، أن تتكلم بأي كلام تريد، حلال. قلت الله أكبر كبرت، يجوز أن تأكل، يجوز أن تشرب، يجوز أن تتكلم بأي كلام تريد، يجوز أن تنظر للسماء. الإحرام أشياء كانت حلال أصبحت حراما. الإحرام الدخول في المناسك الحج أو العمرة، قبل الإحرام تحلق شعرك يجوز، قبل الإحرام تلبس المخيط يجوز، تقص أظفارك يجوز. الإحرام الآن حرام، ما حكم أن تقص أظفارك وأنت محرم؟ حرام. تحلق شعرك وأنت محرم؟ حرام. تلبس المخيط وأنت محرم؟ حرام. الإحرام، فهنا المسجد الحرام أشياء فيه محرمة حلال في غيره، حلال في غيره، لكن أحكام خاصة. طبعا كم حرم يوجد؟ كم حرم؟ لا يوجد إلا في الأرض، الله تعالى جعل حرمين فقط، لا يوجد حرم ثالث، جعل حرمين اللي هي أحكام خاصة. إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، دعا إبراهيم لمكة وأنا أدعو للمدينة، أقول اللهم اجعل ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. المدينة حرم أيضا نفس الشيء، لا يصاد صيدها، لا يصاد شجرها، نفس أحكام الحرم، المدينة حرم، فلا يوجد إلا هذين الحرمين فقط. قل للحرم الإبراهيمي حرم له أحكام حرم؟ لا. حرم القدسي المسجد الأقصى، المساجد التي تشد إليها، لكن حرم؟ هل يطلق عليه حرام؟ لا، لأن الحرم أحكام شرعية. هل يصاد صيده؟ نعم يصاد صيده. يوضع ضبطه؟ نعم. فقط هذين الحرم. ما شاء الله الآن كثر أصبح حرم كذا، حرم الجامعي. والشباب يقول لك والبنات ما شافوا قدوا مع بعض يقول لك إحنا ما دام داخل الحرم الجامعي افعل ما تشاء، بعد العشاء افعل ما تشاء. إحنا داخل الحرم الجامعي، حرم ما شاء الله، كل واحد يسوي له حرم من عنده. فلا يوجد في الأرض إلا حرمين فقط، مكة والمدينة حرم، مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا ارتباط المسجد الحرام مسجد أقصى وثيق جدا، والعلماء ذكروا ما الحكمة أن بدأ الله بالمسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء هنا، ما الحكمة؟ والله يا أخي عجيب ترى أقوال أهل العلم في ما الحكمة أنه لم يعرج به من مكة، لماذا ذهب إلى بيت المقدس أولا ثم عرج به إلى السماء لمنزلة بيت المقدس ومنزلة المسجد الأقصى؟ قال بعض أهل العلم أراد الله ألا يخلي تربة فاضلة من مشهد النبي ووضع قدمه. فالمسجد الأقصى موطن النبي، ما دخل المسجد الأقصى بعدها ترى ولا قبلها، ما دخل قبلها ولا بعدها. فأراد الله ألا يخلي تربة فاضلة من مشهد قدمه، من وضع قدمه عليه الصلاة والسلام، وطئ رجله الأرض، وهذا ذكره بالدحية. قالوا أيضا ليجمع بين القبلتين، لأن المسجد الأقصى بيت المقدس قبلة له كانت في مكة 16 شهرا المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك تحولت إلى المسجد الحرام. أيضا قال لأن بيت المقدس أرض الحشر، فقال بعض العلماء فأراد الله تعالى أن تطأ قدم النبي بيت المقدس والمسجد الأقصى، قال ليسهل عليهم الحشر يوم القيامة، أرض المحشر. وقالوا أيضا بيت المقدس، قال أراد الله تعالى أن يجعل لنبيه بشرى بأن هذا المسجد سيكون مع المسلمين، مسجد الأقصى سيكون مع المسلمين. أيضا أراد الله تعالى أن يجمع الأنبياء هناك، وهو مكان الأنبياء عليهم السلام، كما قال ابن كثير قال المسجد الأقصى معدن الأنبياء، يعني عند المسجد الأقصى البيت معدن الأنبياء. قال ابن كثير كلمة جميلة، قال جمع الله لنبيه الأنبياء في المسجد الأقصى ليؤمهم، ذلك أنه الرئيس المقدم والإمام الأعظم. جمع الله له الأنبياء هناك، ذلك أنه الرئيس المقدم والإمام الأعظم، جمع له هناك الأنبياء. فقالوا إذا كانت تلك الأرض قد جمع فيها الأنبياء أيجعلها الله إلى يوم القيامة مع قتلة الأنبياء؟ إذا كان قد جمع فيها الأنبياء أيجعلها الله إلى يوم القيامة مع قتلة الأنبياء؟ محال. ولذلك بيت المقدس سترجم على المسلمين وسيعمروها ويأخذوها، وعمران بيت المقدس خراب يثرب، حديث مسند أحمد قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذا ترتيب أحداث آخر الزمان. عمران بيت المقدس خراب يثرب، يثرب ستخرب يا إخواني، المدينة ستخرب ويعمر بيت المقدس، وخراب يثرب خروج الملحمة، ملحمة المهدي سيقاتل الكفار الصليبيين، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية خروج الدجال. هذه علامات كبرى للساعة، خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى. فذكر العلماء المسجد الأقصى، وهذا فيه ارتباط وثيق بين المسجد الحرام ومسجد الأقصى. نذكر بعض هذه الدلائل في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. صل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.